بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بداية هذا اللقاء أود أن أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يبلغنا الله تعالى ليلة القدر. وهذه ليلة 20 من رمضان لعام 1444، وهذه الليلة من الليالي التي ذكر بعض العلماء أنها يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على اغتنام هذه الليلة، وأن يحرص على اغتنام ما يليها من الليالي، فإن اغتنام هذه الليالي من خير عمل يعمله الإنسان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا اللقاء كما كان المفترض أن يكون، كان هذا اللقاء في الجمعة الماضية، لكن حصل ظرف حال دون أن يكون في الجمعة الماضية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنجتهد أن يكون اللقاء بإذن الله تعالى في وقت يسير، حتى لا نطيل عليكم، وحتى يجتهد المجتهدون في هذا الوقت إن شاء الله تعالى أن يجتهدوا في عبادة الله تبارك وتعالى. طيب، هذا اللقاء تحت عنوان قال معاذ الله أو مجاهدة المعصية. مجاهدة المعصية، المتأمل في القرآن الكريم سيجد سبل مجاهدة المعصية كثيرة، والمعصية تحتاج إلى مجاهدة، والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد كتب الله عز وجل على كل نفس من بني آدم حظه من الذنب، وقد وقع هذا الذنب من أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقد قال العلماء إن الله عز وجل لم يقصص علينا ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، وإنما قص الله عز وجل علينا هذه القصص لكي يعتبر الإنسان بهم، ولكي يتأسى الإنسان بهم. فلذلك المعصية تحتاج إلى مجاهدة، والصبر عن المعصية نوع من أنواع الصبر التي يثيب الله عز وجل عليه. هنحاول بقدر الإمكان أن نحن نذكر بعض القواعد التي يمكن أن نستفيدها من كتاب ربنا تبارك وتعالى لمجاهدة هذه المعصية أو لمجاهدة هذه المعاصي، ويعني محاولة أن الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى. فمن أول هذه القواعد قاعدة الاعتزال والفرار، لو تأملنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام سنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لو تأملنا في هذه الآيات المباركة سنجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام أول ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه المعصية، لأن الإنسان قد تعرض عليه المعصية، الإنسان قد يسعى إلى المعصية بنفسه وقد تعرض عليه المعصية عرضا، وبخاصة في مثل هذه الأزمنة التي هي أزمنة الفتن، ممكن الإنسان وهو ماشي في الشارع تعرض عليه المعصية عرضا، إما أن ينظر إليها ببصره وإما أن يستمع إليها بسمعه. ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يعتزل وأن يفر، بل قد تعرض عليه الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأول ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام وينبغي علينا أن نتأسى به في هذا أنه فر من المعصية، لذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها وعن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، سيأتي إن شاء الله التعليق على هذا، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني يصور لنا هذا المشهد، إن المرأة تجري وراء يوسف صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم تكتفي المرأة بعرض نفسها على يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى يبين الله تبارك وتعالى لنا إنه حتى لو الإنسان عرضت عليه المعصية وتوغل العارض للمعصية في عرض هذه المعصية، يعني لدرجة إن هي كما نقول نحن رمت نفسها عليه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يعني انظر إلى هذا العرض الشديد من المرأة على يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله تعالى: واستبقا الباب، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ظل يجري يفر من هذه المعصية، ولذلك برأه الله تعالى بسبب هذا القميص، فقال الشاهد: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وأيضا من الاعتزال ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: وأعتزلكم، لما حصلت المحاورة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبيه، قال أبوه له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلذلك أول قاعدة من قواعد المعصية ألا تفتح على نفسك باب المعصية، بل عليك أن تفر وأن تجتهد في الفرار من هذه المعصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه على هذا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي هو حديث الأبواب والسور. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأبواب المعصية إن هي عليها ستر مرخاة، ماشي، عليها ستر مرخاة، يعني ستار خفيفة كده، والإنسان تدعوه، يعني تدعوه نفسه إلى فتح هذه الأبواب، إلى فتح هذه الأبواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث حديث يعني جميل جدا، قال: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. قال له: ويحك إيه؟ لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. فالإنسان أول ما ينبغي على الإنسان أن يفعله إن هو يجتهد في أن يبتعد عن الإيه؟ أن يجتهد في أن يبتعد عن المعصية. قد تعرض عليه المعصية عرضا، لكن ينبغي أن يفر وأن يعتزل تلك المعصية. بعض الناس للأسف هو يعلم الباب الذي تدخل إليه المعصية منه. قد يكون هذا الباب تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا، قد يكون هذا الباب شارع يمشي فيه، قد يكون هذا الباب مجموعة أو جروب يعني هو فيه، قد يكون هذا الباب أي باب من أبواب المعصية. فينبغي عليه إن علم أن هذا الباب هو باب من أبواب المعصية أن يبتعد عنه وأن يفر عنه، كما فر يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وكما اعتزل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الفرار من مواطن المعصية إن الإنسان يبتعد عن العقوبات التي قد تصيب أهلها، إنه يبتعد عن العقوبات التي قد تصيب إيه؟ قد تصيب أهلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن هم يبتعدوا عن دار المعصية، إن هم يبتعدوا عن دار المعصية لئلا يصيبهم ما يصيب أهل المعصية، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأيضا من الأشياء اللي احنا نعرفها في البعد عن مواطن المعصية وعن مواطن الفتن ما ورد في قصة الفتية أصحاب الكهف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف. وهؤلاء الفتية كانوا أبناء ملوك، يعني كانوا منعمين برضو، وكانوا ناس أصحاب وجاهات، وكانوا ناس أصحاب نعمة، ومع ذلك تركوا كل هذه النعم وتركوا كل هذه الملذات لأجل ربهم سبحانه وتعالى، لأجل ربهم سبحانه وتعالى. وقد أخذ العلماء من قولهم: فليأتكم برزق منه وليتلطف، قال قبلها: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أحسن واحد عنده أكل يجيب لكم منه، ماشي، فليأتكم برزق منه. فقالوا إن هم كانوا أبناء إيه؟ كانوا أبناء ملوك، يعني كانوا ناس منعمين، ومع ذلك لما كان هم أمام طريقين، إما طريق الله سبحانه وتعالى، إما طريق الكفر، وإما طريق إما طريق الله سبحانه وتعالى وإما طريق الكفر، إما طريق الله سبحانه وتعالى وإما طريق الشيطان، إما طريق الرحمن وإما طريق الشيطان. فاختاروا طريق الرحمن سبحانه وتعالى ولو كان طريق الرحمن عز وجل صعبا ولو كان شديدا، لكنهم يهون عندهم كل شيء، لكن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا، يلقوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا، بهذه النعمة وبهذا الفضل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال الله عز وجل عنهم أيضا: وإذ اعتزلتموهم، هذا هو الاعتزال، هو وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يبقى أول قاعدة من قواعد المعصية أن تعتزل المعصية وأن تفر من هذه المعصية وأن تترك موطن المعصية وبلد المعصية، لأن حتى مجرد ترك الإنسان لموطن المعصية نجاة من العذاب. وذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، تدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق، لكن شوف وصية العالم الفاهم، وصية الإنسان اللي عارف مداخل النفس ومشكلات هذه النفس، قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، حتى إذا نصف الطريق وأتاه الموت، فاختصمت فيه، يعني عند منتصف الطريق بالضبط أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال الحسن رحمه الله تعالى: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. أنه لما أتاه الموت إيه؟ نأى بصدره، يعني مجرد بس إنه الإنسان يبتعد عن موطن المعصية، أو عن يعني عن الموطن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فيه، أو عن المكان الذي يعصي الله فيه، أو يحذف التطبيق الذي يعصي الله عز وجل به، أو يحذف الصور التي يعصي الله سبحانه وتعالى به، أو يبتعد عن الإنسان الذي يذكره بمعصية الله تبارك وتعالى، كل هذا مما يثاب عليه الإنسان. بل إن الله عز وجل ذكر إن الإنسان لو نسي وشهد مشهدا من مشاهد المعصية فليبتعد على الفور. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمراد طبعا بكل ده بهذا الخطاب مين؟ كل فرد من أحاد الأمة، إن هو لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها. فلو جلس معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى. يعني إيه الذكرى؟ يعني لا تقعد بعد التذكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ليه إخوانا؟ لأن البراءة من المعصية لازمة للمؤمن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يعني إن عصتك يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه العشيرة، عشيرتك الأقربون الذين أمرتك بإنذارهم وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن، فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة الأصنام ومعصية بارئ الأنام. لذلك من أهم القواعد التي يحرص عليها الإنسان إذا أراد أن يتخلص من معصية الله عز وجل، إذا أراد أن ينجو من المعصية، القاعدة الأولى قاعدة إيه؟ الاعتزال والفرار. الاعتزال والفرار من مواطن المعصية. القاعدة الثانية هي قاعدة الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به. الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام إيه؟ والاعتصام به. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. شوف سبحان الله، إحنا ذكرنا في أول المجلس هذه القصة ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الله عز وجل نجاه بسبب اعتزاله وفراره من المعصية. في ناس سبحان الله يظن إن هو سيدافع المعصية بنفسه، ولا يعلم أنه لابد أن يلجأ إلى الله عز وجل في مدافعة هذه المعصية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر نموذجين. النموذج الأول نموذج العاصي، نموذج الذي يتبع هواه، نموذج المرأة التي اتبعت شهوتها، ونموذج الإنسان العفيف. الإنسان العفيف الذي لم يتبع هذه الشهوة بل عفى واتقى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا أخبر عن قصة عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر أيضا عن يوسف عليه الصلاة والسلام وعن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن اللي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. لأن يا إخوانا الفعل موافقة الفعل يعني بتكون بحسب إيه؟ بحسب قوة الداعي وزوال المانع. يعني أنت لما عاوز تفعل شيء بحسب قوة الداعي إلى هذا الفعل وزوال، أنا مثلا عايز أنزل، فبحسب قوة الداعي للنزول، أنا نازل ليه أصلا؟ ماشي؟ وزوال المانع، إن مفيش مانع يمنع من إن أنا أنزل، أنا عايز آكل، فبحسب قوة الداعي أنا جعان قد إيه؟ وبحسب زوال المانع يكون الفعل. فكلما كان الداعي في غاية القوة كان وزوال المانع في غاية القوة أيضا، كان الفعل في غاية الإيه؟ في غاية القوة. فشوف يوسف عليه الصلاة والسلام، أولا يوسف رجل، وقد ركب الله عز وجل في طبع الرجل من الميل إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، بل إن كثيرا من الناس قد يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. الأمر الثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا، وشهوة الشباب وحدة الشباب أقوى. الأمر الثالث أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزبا، يعني ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة شهوته. الأمر الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه، يعني هو في مكان محدش يعرفه فيه يعني. الأمر الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث ان كل واحد من هذين الامرين يدعو الى الفعل. الامر السادس ان هي غير ممتنعه، يعني ممكن انسان يمتنع بسبب عدم رغبه المراه، ماشي؟ يعني ممكن الانسان يمتنع بسبب عدم رغبه المراه. الامر الثامن ان هو ان الامر السابع ان هي كان هي اللي طلبت وارادت وراودت وبذلت الجهد، اللي هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الأمر الثامن أنه كان في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث أنه هو اجتمع عند سيدنا يوسف الرغبة والرهبة. الأمر التاسع أنه مش خايف أن هي تنم عليه، صح؟ يعني مش خايف أن هي تنم عليه ولا حد من جهتها، لأن هي الطالبة وغلقت الأبواب وغيبت الرقباء. الأمر العاشر أنه هو كان في الظاهر مملوك، يعني رايح جاي معاها، فكان الأنس سابقا على الطلب كما يقولون، وهذا من أقوى الدواعي. الأمر الحادي عشر إن هي استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، قال وإلا تصرف عني إيه كيدهن. الأمر الثاني عشر أنها توعدته بالسجن، وده نوع إكراه. الأمر الثالث عشر إن زوجها أصلا لا يظهر منه غيرة ولا نخوة، يعني بيقول له اعرض عن هذا، وبيقول للمرأة استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من اقوى الموانع، واضح؟ ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على ان اختار السجن على الزنا، فقال قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وعلم انه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وان ربه تعالى ان لم يعصمه ويصرفه عنه صبأ إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. يشوف كل الدواعي ديت وكل هذه الأمور التي تدعوه إلى هذا الفعل، ومع ذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل إن لم يعصمه ويصرف عنه هذا الكيد يصبو إليهن ويكون من الجاهلين. لذلك يعني سبحان الله، شوف سيدنا يوسف فر واعتزل ولجأ إلى الله عز وجل، وهذا مع داعي من أشد الدواعي، يعني من أشد الدواعي. طيب إحنا الآن ممكن الواحد لا يدعى إلى هذا أصلا، وإنما يدعى إنه يحذف تطبيق معين، إنه ما يفرش في الريلز بتاعت الفيسبوك مثلا، ما يعملش مش عارف إيه في تويتر، ومع ذلك هو لا يقدر على ذلك، مع ان ده ايسر بكثير مما فعل بيوسف صلوات الله وسلامه عليه. فتية اصحاب الكهف كانوا ناس ابناء ملوك وكانوا منعمين، و يعني اووا الى الكهف فاواهم الله تعالى، لكن شوف برضو التجاؤهم الى الله. اذ اوى الفتيات الى الكهف فقالوا ايه؟ قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقال الله عز وجل عنهم أيضا: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فقالوا إيه؟ فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فمن القواعد المهمة جدا في طرد المعصية عن نفسك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله عز وجل. يبقى احنا عندنا كده قاعدتين دلوقتي، القاعدة الأولى الاعتزال والمباعدة والفرار من المعصية. اجتهد انك انت اصلا ما تفتحش على نفسك باب المعصية، ما تفتحش على نفسك اصلا باب المعصية. وتذكروا هذه اللافتة مهمة جدا: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هتدخل غصب عنك، مش هتقدر، هتبدأ بأول فيديو وبعدين هتلاقي الفيديوهات بتفر وراها. فإياك وإياك، إياك وإياك. القاعدة الثانية قاعدة الإيه؟ الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله، لأن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يبتعد عن المعصية، وإنما يستطيع بتوفيق الله عز وجل له. وتذكروا قول يوسف صلوات الله وسلامه عليه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. القاعدة الثالثة قاعدة المدافعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ والنهي عن المنكر. المنكر إخوانا لا تساعد في نشره، لا تساعد في نشر المنكر. بعض الناس بيسارع في نشر المنكر وهو لا يدري. بعض الناس مثلا يأتي اللي هو اللي بيتسمى الوقت مثلا الايه الكوميكس، ماشي، فينشر هذا الـ 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 هذه الصور مثلا تكون متاخده من برنامج معين، وهذا البرنامج معروف بفجوره، ومعروف بفجور من يقوم عليه. ويعني معظمهم كده، معظم البرامج ديت الذي يقوم عليها أهل الفجور والعياذ بالله. أو ياخد مثلا مقطع من مسلسل، ومن أعجب ما يكون أني رأيت بعض الناس ينشر بعض الآيات، يجيب مثلا مشهد من فيلم وفيه فتاة سافرة ونشر عليه آية والعياذ بالله. وهذا من أفجر ما يكون، يعني هذا من أفجر ما يكون. أنت أصلا مطالب إنك أنت لا تنشر هؤلاء، ولا تنشر عنهم، لا تنشر عنهم حتى وإن كنت تقول خيرا، حتى وإن كنت منكرا لا تنشر عنهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أنت كده بتعمل نوع من أنواع إشاعة الفاحشة والتطبيع معها، إنه عادي ما فيش فيها أي مشكلة. أنت اللي ينبغي عليك إنك أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويكون عندك غيرة في قلبك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني لقليلا ممن أنجينا منهم، اللي هم مين؟ الذين نهوا عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد إنك أنت تفعله، إن لم تستطع أن تفعله بيدك فافعله بلسانك، إن لم تستطع أن تفعله بلسانك فافعله بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لكن إنك أنت تشير مثلا مقطع من مسلسل، أو مقطع من فيلم، أو مقطع مش عارف لامرأة كذا، أو مقطع مش عارف لواحد مش عارف بيعمل إيه، أو مقطع لامرأة سافرة، طب ما أنت كده بتنشر المنكر، وأنت بتنشر المنكر وتساعد عليه. أنت إزاي تنشر لواحدة مثلا سايبة شعرها، ولا واحدة شعرها باين، ولا واحدة مش عارف ايه، ازاي اصلا تعمل كده؟ يعني ازاي انت انك انت تعمل كده؟ انت كده بتساهم في نشر منكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت هازلا، حتى لو كنت بتضحك عليه، ما ينفعش انك انت تضحك عليه بالصورة دي. لذلك من عقوبات المعصية والعياذ بالله ان هي تطفئ من القلب نار الغيرة. ونار الغيرة على دين الله زي الحرارة للبدن، لو البدن ما عندوش حرارة بيموت. فالغيرة حرارة القلب تخرج منه الصفات المذمومة، زي الكير كده والنار اللي بتخرج خبث الذهب والفضة. ولذلك أشرف الناس وأعلى الناس همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الإيه؟ أغير الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق صلوات الله وسلامه عليه على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيره من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، والله أغير مني. فالإنسان اللي بيلابس الذنب بتخرج من قلبه الإيه؟ الغيرة دي على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف أيضا حتى لا يستقبح القبيح. يكون شايف يعني والعياذ بالله مثلا واحدة مثلا ماشية غير محجبة، فها أصلا عادي يعني مش فارق معاه، واحد مشغل أغاني مش فارق معاه، واحد مش عارف بيعمل إيه مش فارق معاه. ليه؟ لأن الغيرة نزعت من قلبي، لأن الغيرة نزعت من قلبي. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك والعياذ بالله، دخل في باب الهلاك. ممكن يقعد مع ناس، يقعد في قعدة مثلا وهذا المجلس يغتابون فيه، أو يعني يمرون مشاهد والعياذ بالله يعني مشاهد بطالة، أو مشاهد يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى، هو مش فارق معاه. بعض الناس والعياذ بالله لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له، ويدعوه إليه ويحثه عليه، ويسعى له في تحصيله. ولذلك العلماء قالوا إن الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، محلل للظلم والبغي لغيره ومزينه له، لأن دول كلهم نزعت الإيه؟ نزعت الغيرة من قلوبهم. فأصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. الغيرة تحمي القلب، تحمي القلب وتحميه أيضا، فتحمى له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش. عدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع أصلا. فلذلك لا بد أن تكون الغيرة في نفسك دائما، الغيرة في نفسك إيه؟ دائما. الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تغار على محارم الله، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الأمر الرابع أو القاعدة الرابعة، يبقى كده ذكرنا أن القاعدة الأولى الاعتزال والمجانبة والفرار، أو الفرار والمباعدة. القاعدة الثانية قاعدة الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة، القاعدة الثالثة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القاعدة الرابعة قاعدة التوبة، قاعدة التوبة. لأن الإنسان قد يجتهد إنه يبتعد عن المعصية، وقد يأخذ في أسباب الابتعاد عن المعصية، لكنه يقدر عليه إنه يقع في المعصية. طيب إيه حل الإنسان ده هو؟ هل حل الإنسان ده هو إنه يتخلى عن كل شيء؟ لا، حله أن يتوب إلى الله عز وجل. ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكر قال سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، فاستجبنا له. يشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال عن أبينا آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالتوبة مهمة جدا بعد المعصية. احنا قلنا هذه القواعد الثلاثة تصلح في كل وقت، هي قاعدة الاعتزال والفرار والمباعدة، القاعدة الثانية الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بعد المعصية وحتى في أثناء المعصية. لا إحنا تكلمنا قبل ذلك عن التوبة، إن هي تصاحب العبد في كل مقامات سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قاعدة التوبة قاعدة مهمة جدا. آخر قاعدة وأختم بها حتى لا أطيل عليكم، وإن كانت القواعد كثيرة ويستطيع الإنسان أن يستخرج من كتاب الله عز وجل أكثر. آخر قاعدة، قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات. لما تعمل معصية اوعى انك انت يعني تبقى على هذه المعصية وخلاص، واوعى انك انت يعني تتوب وتندم وكده بس، لا، من تمام توبتك انك انت تعمل عمل صالح. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له شيئا يعني حصل بينه وبين امرأة، فقال فنزلت واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. لمن عمل بها من أمتي. وذلك كان بعض العلماء يوصينا، يقول إني لو أن إنسانا وقع في معصية يقوم على طول ويتصدق، لأن المعصية كما ورد يعني في بعض الآثار، لأن المعصية تغضب الرب سبحانه وتعالى، والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. لذلك انت تتصدق بعد المعصية على طول توبة وإنابة وقربى من الله سبحانه وتعالى. ونختم بالطمع في مغفرة الله عز وجل، كما قال الخليل عن ربه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يرزقنا الله تعالى الخير في الدنيا والآخرة. في نهاية هذا المجلس أود أن يعني أحثكم على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وعلى التقرب من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.